بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الأعصاب المتوترة والقوة الغضبية المنفلتة أصبحت ظاهرة هذا العصر، وأصبح ذاك الداء المستشري المتوسع المتجذر الذي يهدد البنى الأساسية للحياة، حيث أن القوة الغضبية المنفلتة والأعصاب المتشنجة أو المتوترة أو المضغوطة والمشدودة تفتح بابا واسعا إلى الغيبة وإلى التهمة، إلى الرواج سوق الغيبة والتهمة والنميمة والفرقة وتفكك العوائل والأسر. تصوروا زوج يغضب كثير الغضب أو زوجة كثيرة الغضب، تفكك الأسر من أسبابه الرئيسة الأعصاب المنفلتة والقوة الغضبية غير المسيطر عليها، وكذلك الحروب بين الدول، وكذلك النزاعات بين الجماعات والتيارات، بعض التيارات والتيارات الأخرى، من الأسباب الرئيسة للشقاق والفرقة والمعارك المختلفة التي قد تكون سيكولوجية وقد تكون سيسيولوجية وقد تكون عسكرية وقد تكون غير ذلك، أن هذه القوة أضحت منفلتة. ولذا كثير من الشركات قد تنهار لهذا السبب، كثير من الحكومات تنحو نحو الاستبداد لهذا السبب كما سيظهر. يعني هذا من الأسباب الرئيسة. القوة الغضبية المنفلتة هي كالكلب العقور. الكلب العقور هذا التشبيه دقيق. طبعا عندنا جناحان خطيران، يعني سببان: القوة الغضبية المنفلتة والقوة الشهوية غير المنضبطة. القوة الشهوية سنتحدث عنها في وقت آخر. هذان كلبان عقوران يأتيان على الأخضر واليابس، وعلى مصالحك الدنيوية وعلى أجرك الأخروي. ذاك الإنسان البعيد، الكلب العقور، تدرون الكلب طبعا ليست خاصة هي بالكلب، لكن سمي بداء الكلب لهذه الجهة لأنه الأكثر، هذه الظاهرة تتولد من الكلاب، كلاب الهراش. يمكن الثعالب أيضا تنقل هذا الداء، يمكن بعض القطط، بل يمكن بعض الأبقار أيضا تنقل ذلك. الكلب العقور أو كلب الهراش غير المطعم إذا عض شخصا فإنه يسبب فيه داء يسمى بداء الكلب. أحيانا يتمظهر بشكل أن هذا الطفل يبدأ، تكرمون أعاذكم الله من كل مرض وسوء وخطر وخطل، يبدأ هذا الطفل ينبح كالكلب لا اختياريا. هاي أحيانا تحدث طبعا، ليس بالضرورة دائما. فداء الكلب خطير لأنه عبارة عن فيروس. هذا الغضب نفسه، يريد نقول كيف أن الغضب في المجتمع كداء الكلب في عالم الطبيعة. داء الكلب فيروس يهاجم الجهاز المركزي العصبي للإنسان، فإذا وصل إلى المخ إلى الدماغ فإنه يسبب فيه التهابا حادا قد يؤدي إلى الموت. سنويا في العالم يموت أكثر أو حوالي 55,000 إنسان من داء الكلب إذا ما عولج بهذه الطريقة. من آثاره أن الطرف لعابة يسيل باستمرار، يعني تكرمون كالكلب يصير. بعض الناس المبتلون بجنون العظمة، بعضهم طبعا، على حسب تحقيقات الأطباء فإن ذلك من أسبابه القوة الغضبية، من أسبابه في المثال المشبه به داء الكلب. داء الكلب عندما يضرب منطقة معينة في الدماغ هذا يتصور نفسه كلش مهم. هو ليش الإنسان يغضب بشدة على الطرف الآخر؟ لأنه هو يتصور نفسه كلش عملاق وذاك كلش حقير والعياذ بالله، يتصور نفسه كل المفاتيح بيده وكل القوى تحت سيطرته، وهذا المسكين مستضعف فيضغى عليه، إذا يدري ذاك يصفعه ويدمره هو راح يضبط نفسه إلى درجة كبيرة إلا إذا كان عقله بعد قليلا جدا. فمن أعراض داء الكلب جنون العظمة، من أعراضه رهاب الماء، يخاف من الماء لأنه ما يقدر يبتلع الماء، هاي من أعراضه، لذا يسيل فمه دائما. وهو هكذا له أعراض كثيرة. القوة الغضبية لا تقل خطورة بل كثير من مظاهرها تتشابه مع مظاهر داء الكلب، لكن هذا في المجتمع وذاك في كمرض معلوم، ذاك الأطباء معتبرين مرض وإحنا نعتبره مرض، بس القوة الغضبية المنفلتة ما ندير لها بال، هذا ما نعتبره مرض. إذا إحنا اعتبرنا مرض خطير كداء الكلب فورا كنا نجند كل الأسلحة والقوى لمعالجته، بس إحنا ما ندرك ذلك. الآن نتكلم على ضوء الروايات أنه داء هذا الداء، خلينا نسميه داء، داء القوة الغضبية المنفلتة كم تشكل من الخطورة على دين الإنسان ودنياه وعلى سعادته. الرواية تقول الغضب مفتاح كل شر، كلش عبارة قوية، مفتاح كل شر. منو يقتل من؟ يقتل من؟ القوة الغضبية. ليش يقتله؟ أحيانا يصير نزاع كما صار على 3,000 دينار، سائق التاكسي تنازع مع الراكب على 3,000 دينار الأجرة لو 5,000 دينار الكروة، فقتل أحدهم الآخر على هذا الخلاف، القاتل الاقتصاب لا سمح الله، وهكذا كثير من الجرائم الكبيرة والصغيرة. الغضب مفتاح كل شر. فإذا نحن تجسمنا وتجسدنا هذا المعنى بأن الغضب مفتاح كل شر، فراح نراقب أنفسنا ونراقب أعصابنا، والقوة الغضبية مراقبة بأشد ما يمكن أن تكون تلك المراقبة، ونبحث عن الحلول التي ستأتي في الفصل القادم. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول احذروا الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. العبارة كلش قوية، تدرون عندنا جندي وعندنا جند، الجندي مفرد، الجند عبارة عن المجموعة، مثل شنو؟ مثل رومي وروم وهكذا وهالمجرة، فهاي يا الإفراد يا المفرد، فالجندي يعني واحد، لكن جند يعني الجيش. الإمام عليه من الله الصلاة والسلام عباراته جدا دقيقة، لا يقول الغضب هو جندي من جنود إبليس، لا، جيش لإبليس، جيش جيش. أنت تصور 10,000 واحد يهاجموك، هل تستطيع أن تقاومهم؟ لا عادة يعني. فإنه جيش عظيم، مو بس جيش، من جيوش إبليس. إذا إحنا نظرنا إلى الغضب بهذه الطريقة، الزوج راح يغضب على زوجته، بس ما أراد أن يغضب عليها يتذكر أن هذا إبليس هو اللي قاعد يأجج في هذه القوة الغضبية. الزوجة تغضب على الأولاد أو على الزوج، الشريك على الشريك، وإذا فرضا انفلت فورا راح يستغفر، وإذا ما غضبوهم يغفرون للطرف الآخر. فهذا هو الغضب. إذن خلينا نتصور على حقيقته حتى نتسلح في المقابل ونستعد ونعد ونجهز أنفسنا لمكافحته بل استئصال شأفته. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أركان الكفر، صدق رواية غريبة، أركان الكفر 4، واحد من الغضب. أركان الكفر، الكفر هو أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احنا بس نعرف الكفر بأنه يعني واحد والعياذ بالله يكفر بالمعنى المصطلح المعهود، ينكر التوحيد أو الرسالة أو ما أشبه. يقول أركان الكفر 4، واحد منها الغضب. ليش؟ لأن الغضب يجر إلى أن يكفر بالله. شايفين بعض الناس والعياذ بالله عندما يغضب يسب من يسب أو يسب ما يسب، بعد واحد يستقبح أن يقول شنو يسب يعني إيشي، بعد ينفلت أعصابه. أركان الكفر 4، هذا الغضب، واحد منها الغضب، هذه حقيقة الغضب. وكان الرواية الأخرى وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ كل يوم من ستة أشياء يتعوذ منها. فهذه كلها رسالة إلنا، هو كان معصوم صلى الله عليه وآله يريد يعلمنا. إحنا نتعوذ كل يوم من ست؟ لا، غافلين بعضنا يعني. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ كل يوم من ست، من الشك والشرك والغضب. من الشك والشرك، الشرك هو معلوم أنه ينبغي أن يستعيذ الإنسان به بالله منح. الشرك الجلي والشرك الخفي اللي هو الرياء والعجب والسمعة وما أشبه ذلك، يستعيذ من ست. واحد من الشك، لأن الشك يجر إلى الشرك. شايفين بعض الناس يتبجح بأنه شكاك، يقول شك في كل شيء، في كل المبادئ يشك، يصورها مفخرة هاي، أنه أشكك في كل مبدأ، أشكك في كل قيمة، أشكك في القيم الأخلاقية، في القيم العقدية أي العقائدية بتعبير آخر، أشكك في هذا وفي في ذاك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ كل يوم من ست، واحد من الشك، واحد من الشرك، واحد من الغضب. نتعوذ كل يوم، إذا تعوذنا بالله كل يوم من الغضب طبعا راح نسيطر على القوة الغضبية، وإلا إذا أهملنا الأمر فإنها ستسيطر علينا لا سمح الله. القوة الغضبية، الغضب أيضا إذا استفز الإنسان فانفلتت أعصابه، أيضا من آثاره إضافة لكونه كفرا وكذا وكذا، يسبب سلب التوفيق. الإنسان كان موفق لكي يصلي الصلوات في أوقاتها، يسلب منه توفيقه. كان موفق لصلاة الليل أو للمستحبات، قد يسلب منه توفيقه. أحدهم هذا من العباد كان 40 سنة لم يترك صلاة الليل قط، ثم حرم، فقد التوفيق. هو يقول السبب في ذلك هو أنه أحدهم استفزني فاستثار قوة الغضبية، فأنا هم المهم أطلقت لساني بما لا ينبغي أن أطلق لساني به من الكلمات البذيئة والقبيحة. فورا أحسس بأنه فتشي صار بي، الليل أرد صلي صلاة الليل ما عندي توفيق. نعم، فد مرة يسلب توفيق الإنسان، حتى الصلوات الواجبة قد يتركها لا سمح الله. تدريس يدرس خوش تدريس، يدرس خوش درس خوش يفتهم الدروس، فد مرة يصير غبي أو بليد، هو ما يدري بأنه لأنه عصى الله بإحدى المعاصي بأنواع مختلفة، قد تكون نظرة إلى أجنبية لا سمح الله يسبب سلب التوفيق. كان عنده شوق للدراسة يسلب شوق للدراسة، وبابا لا تشوف الأجنبية ما أدري، حتى في هاي الأجهزة الحديثة الشيطانية، لا تغتاب، لا تظلم، لا تعتدي، لا تغصب حقوق الآخرين، لا تتجاوز على الآخرين، سكلامنا على القوة الغضبية، يسلب التوفيق. نعم يسلب التوفيق، توفيق العلم أو توفيق العمل، حتى في التجارة قد تذهب بركة تجارته. كان يربح يربح يربح، فد مرة صفع زوجته بظلم، ما أكثر الناس الذين يظلمون زوجاتهم مستعلين عليهن، يتصور عنده قوة. الله تعالى يقول في الرواية يعني عن الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي، ومن يحلل عليه غضبي شنو فقد هوى. إنسان يعصي الله لا سمح الله، فالله يغضب عليه أو لا؟ إذا أنت درت بالك على خلق الله، الله ما رح يدير بالك، إن صح هذا التعبير عليك. يا ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي، روايات كثيرة فيها أصلا إلا ما شاء الله من الروايات في هذا الحق. إذا الإنسان هي طالع هاي الروايات، هي يفكر فيها، يعتبر بها، الوضع يختلف تماما، فسيسيطر حينئذ على القوة الغضبية ثم القوة الشهوية، ثم يصير ملائكيا أو ما أشبه ذلك. أيضا من آثار الغضب دخول النار، بعد هاي كلش روايات صريحة. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما غضب أحد حتى أشفى على جهنم. أشفى يعني أشرف، وكنتم على الشفا حفرة من النار. زين، فالشاهد أنه ما غضب أحد حتى أشفى، يعني أشرف على جهنم. الرواية الثانية بعد هذه أصرح، الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم، وعن سائر الأئمة الأطهار، هاي الرواية عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كلش العبارة لطيفة وجميلة: إن الرجل ليغضب حتى ما يرضى أبدا ويدخل بذلك النار، لأنه القوة الغضبية تغذي نفسها بنفسها. يعني الإنسان إذا ما سيطر على القوة الغضبية هي كالنار هي تتأجج، تزداد تأججا، كما في النار إذا أخذت بالحرائق بالغابة في فصل الصيف مثل ما صار في بعض الدول كما تعلمون. فهذه تغذي نفسها بنفسها وتنتشر بشكل عجيب كالنار في الهشيم. فالقوة الغضبية إذا أنت ما سيطرت عليها فورا، ما يعني لم تسمح لها بأن تتنفس، راح تستمر ولا يرضى إلا أن يدخل النار. في البداية يبدأ بالسب ثم يصل إلى القتل والعياذ بالله. يقول الإمام الباقر عليه السلام الصادق عن الباقر صلوات الله وسلامه عليهما أن الرجل لا يغضب حتى ما يرضى أبدا ويدخل بذلك النار. زين، شنو الحل؟ الرواية تقول الحل، بعدين راح نجي في فصل الحلول لذلك الحل. وأيضا هناك رواية أخرى لطيفة ورائعة من الروايات الجميلة جدا، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الغضب نار موقدة. احنا النار نخاف منها اذا كانت منفلتة، مضبوطة النار خوفي في الطباخ مثلا مضبوطة، اذا انفلتت تحرق الأخضر واليابس. يقول عليه السلام الغضب نار موقدة، من كظمه أطفأها، ومن أطلقه كان أول محترق بها. الغضب نار موقدة، من كظمه أي الغضب أطفأ النار أطفأها، ومن أطلقه شنو كان أول محترق بها والعياذ بالله. فالقوة الغضبية إذا كانت منفلتة، واحد يقول أنا أعصابي متوترة سيطر عليها، كأنه يصور هذا فتشي وحي منزل أعصاب، شنو معناته أنا وحل المشكلة، أعصابك متوترة تظلم الآخرين، ما له معنى ذاك البعيد. فينقل أنه هذه من القصص اللي هي عبرة لنا أيضا، أحدهم كان مولعا ومغرما بالتحفيات، وكل واحد فشكل عنده، هذا كان يعشق التحفيات، فأواني مثلا كذا عتيقة ما أدري أفرضه، مزهريات قديمة وهكذا، وهالمجرة نعل بكيات مثلا من صحون كأس الشاي وهكذا. فهذا مسوي لها فترينة ومخليها في بيته سنين دي يجمع بيها، يعني بدل ما يهتم بالكمال بعض الناس هكذا يفكر بالموضة، شعر شلون 5 ساعات يقعد قدام المراية أو حتى 5 دقائق خباب المقدار المتعارف المعقول، قد يكون دقيقتين 3 دقائق 4 دقيقة، يضيع وقته في الموضة، شلون الملابس تكون تكرمون، شلون الحذاء يكون وهكذا. فهذا عقله كان من هذا القبيل، مولع ومغرم بالتحفيات، وعنده طفل بالبيت صغير عمره 2 3 أقل أكثر طفل. فهذا الطفل إجا قام يعبث بقاعدة هاي العب كذا، هو الرجل بالغرفة ما كانت يبدو كانت متراخية بعد السنين، فهاي التحفيات كلها وقعت وانكسرت، لأن هذا السنين صارف عقله في هاي التحفيات، خرج من الغرفة على صوت الضجة الشديدة، شاف بأن هذا الطفل كسر التحفيات ماله، فلتت أعصابه، ما لازم تنفلت أعصابك. أخذ الطفل وأخذ هناك فدعودة كانت حديدة أيشها، وبدأ يضرب على يديه، يضرب ضرب شديد، غضب شديد، يضرب 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 يضرب، السلوم مش ما تتوسط ما يدري الهبال. ثم بعد كم دقيقة أقل أكثر سكن غضبه وترك الطفل. بالليل شافوا تورمت أيادي الطفل، تورمت ازداد الورم، قال له شوية دهنوا الأمور طبيعية. الصبح شافوا لا، سود أيضا الموضع، ودوا إلى الدكاترة، شيء الدكاترة قالوا بأنه اللي هذا الوضع ميؤوس من، لازم نقطع يد الطفل، ماكو شافه آخر. شوفوا الغضب هذا، شوفوا البداية أنه ما يرضى حتى يدخل النار. توضح هاي الرواية عندما الأطباء قالوا له بأنه ابنك لازم نقطع إيده، راح شسوى؟ انتحر. القوة الغضبية تنفلت عواقبا بيها، هسه قد واحد يسوي هذا الشيء، قد واحد يسوي شيء آخر، فراح وانتحر، أنه شلون أنا ضربت ابني هذا الضرب المبرح أو المبرح حتى اضطر الأطباء لقطع يديه كي لا تسري العفونة أو أي شيء ثاني، راح انتحر إلى جهنم وبئس المصير. الإنسان إذا لاحظ أن القوة الغضبية سواء مع زوجته، مع أهله، مع أولاده، مع من تنازع معه، مع شركائه، مع تلامذته، مع الموظفين اللي يشتغلون، حتى اللي يأذي، هسه واحد خليه يستفزك وأنت لا تستفز، يستفزك وأنت لازم تستفز. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. حسنا، القوة الغضبية هي واقع، هذا من امتحان الله، لا ولا لا كان يستطيع، كان من الميسور بأنه لا يخلق الله تعالى فينا القوة الغضبية، وما كان امتحان. من الميسور أن لا يخلق فينا القوة الشهوية، وما كان امتحان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي يمتحنون؟ ولقد فتنا الآية، سنة الله في الكون، سنته، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ليش؟ لغاية الامتحان، لغاية التمييز. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنا أقول خوش إنسان، خوش إنسان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، مو هو عاجب نفسه يقول أنا خوش إنسان. هو خوش إنسان في الحالات الطبيعية، كل واحد هو خوش إنسان. عند الامتحان، عندما فد مرأة جميلة ظهرت أمامه في الجامعة أو في الزقاق أو في أي مكان آخر في الجهاز، يغض طرفه، وإلا كل واحد خوش إنسان يقول أنا، كل واحد يعني يدعي. امتحان الله صعب بلا شك، صعب، ليميز الله الخبيث من الطيب. حسنا، ما هي الحلول؟ نقول الحلول على ثلاثة مستويات، ربما اليوم نذكر مستويين. المستوى الأول على مستوى العقل النظري، استخدم الذكاء العاطفي. بعض الناس أذكياء، بعض الناس أغبياء، كن ذكيا. في الرواية المؤمن كيس فطن، هسه هذا عدو، وكن ذكي في طريقة التعامل معه، اللي راح نذكر الآن أربع طرق للتعامل مع هذا العدو الخطير اللي هو نار موقدة، اللي هو في رواية أخرى جمرة من جمرات الشيطان، هاي جمرة توقد، أي تتوقد في قلب الإنسان. مضمون الرواية اللي ما قرأتها لكم، بس مضمون هكذا في رواية النار اللي قرأناها، في رواية أخرى جمرة من جمرات الشيطان توقد، أي تتوقد في قلب الإنسان جمرة. فأنت كن ذكي، مثل ما إذا العدو أراد أن يدهم بيتك وهو جيش، ولازم تكون ذكي في طريقة التعامل وياه. فاستخدم أولا الذكاء العاطفي والذكاء الفكري في كيفية مواجهة هذه القوة الغضبية المنفلتة. وهذا الكلام العام لكل الناس، لأن البلية لا تختص بتاجر أو عالم أو شيخ عشيرة أو رئيس حزب أو قائد أو مقود، الكل مبتلى به، هاي الشهوات والقوى، الحسد، الكبر، العجب، الرياء، كل شيء موجود في كل إنسان بذراته. فنقول بأنه أولا استعن بالذكاء العاطفي والعقلي والعقلاني في مواجهة القوة الغضبية في ضمن أربع نقاط نذكرها على ضوء الروايات. النقطة الأولى هي أعرف، اللي الآن كنا نريد نستعرض هاي النقطة، أعرف خطورة الغضب والقوة الغضب. إذا عرفت الخطورة، واحد ما يعرف خطورة اللص وما يتجنبه، أو النشال، أكو تقولون بعض الناس نشالين، يعني ينشلك خفية خلسة في الازدحام. إذا واحد عرف خطورته راح يراقب وضعه جدا، إذا ما عرف الخطورة طبعا راح ينشله. فالنقطة الأولى أعرف خطورته. هاي الرواية من الروايات الجميلة التي توضح لنا جانبا من خطورة هذا الداء العضال. الحواريون، الرواية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام عن عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام. الحواريون كانوا أذكياء، الذكي يسأل أسئلة عميقة ترتبط بنفسه، ترتبط بالطبيعة، ترتبط بعلاقته بخالقه، دائما يفكر أنه كيف يسعد نفسه في الدنيا وكيف يحظى بالفلاح في الآخرة. فالحواريون سألوا عيسى المسيح، قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا معلم الخير، أعلمنا. شنو أعلمنا؟ أنه ما هو أشد الأشياء؟ خوش سؤال. شنو سؤال يسألكم واحد؟ الجبل، الحديد، الفولاذ، السيل، السيل كترون قوة المدمرة، أي الأشياء أشد؟ خوش سؤال. فقال: غضب الله أشد الأشياء، غضب الله. هل يقوم شيء في مقابل غضب الله؟ خلي كل جيوش العالم تجتمع، كل الجبال، كل الأراضين والسماوات والبحار والجبال، لا تقوم لغضب عبد من عبيد الله الصادقين من الأولياء. فقال أشد الأشياء غضب الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. زين، شو الحوارين أذكياء. إذا غضب الله أشد الأشياء نقدر نقاوم غضب الله؟ الجواب نعم نقدر نقاوم، بس الطريق اللي هو حدد لنا. يقول عيسى أجاب، شنو الحل؟ شنو الوقاية؟ شنو الترس؟ شنو الحصن؟ شنو الدرع التي نستعين بها في مقابل غضب الله؟ يعني حتى أصلا غضب الله لا يحدث. الجواب لا تغضب أنت، شو كلش سهل. لا تغضب على واحد الله ما يغضب عليه. خوش طريقة سهلة يعني، ما بيها صعوبة، لا بيها صعود جبل، لا فيها حفر نفق، لا بيها ما أدري بعض الناس المساكين بالمعادن يشتغلون اللي رئتهم تتلف وتتدمر بمرور السنين أو حتى بمرور الأشهر. قالوا فقال أشد الأشياء غضب الله عز وجل. قالوا فبما يتقى غضب الله؟ بشنو؟ بالجيوش؟ لا، لا تغضب خلاص حال. إذا أردت تغضب على زوجك زوجتك لا سمح الله، أو الزوجة على زوجها أو على الأولاد، فورا نذكر بأنه أشد الأشياء غضب الله، والمفتاح والحل هو هاي الكلمة. فقال بأن لا تغضبوا، كلش سهل، هذا يسمى السهل الممتنع، يعني أصعب الأجوبة ملخصة في كلمتين، بأن لا تغضبوا خلاص، لا تغضبوا، هذا الأصل الأصيل الذي لا يعدل عنه إلا بالدليل. الدليل لازم يكون كلش قوي. زين، بعدين ظل الحواريين أذكياء، قالوا وما بدء الغضب؟ شوفوا يعني كل الأسئلة دقيقة. أولا يعني السؤال هادف، مو بس معرفة مجردة، معرفة تجر إلى السلوك. أحيانا الإنسان يكتفي بالمعرفة ثم ماذا؟ المعرفة زينة لكن ينبغي أن تترجم عمليا. فأولا أي الأشياء أشد؟ غضب الله. هاي مسألة كلامية. زين، نجي إلى مسألة سلوكية، كيف نتقي غضب الله؟ بأن لا تغضبوا. حسنا، بعدين مسألة في الآليات، شلون بدء الغضب؟ شنو هو يعني المنشأ؟ حتى المنشأ هناك المنبع المصدر الذي يغذي القوة الغضبية. كلش كلام لطيف. سألوا عيسى ما بدء الغضب؟ قال ثلاث أشياء: واحد الكبر، اثنين التجبر، ثلاثة محقرة الناس. هاي ثلاثة، واحد اثنين عبارتي، وعبارته الكبر والتجبر ومحقرة الناس. كلش كلام دقيق. هذا اللي يغضب على الآخرين كثيرا ما أو دائما لعله عنده كبر، يعني يصور نفسه هو خوش إنسان، هو ما أدري كذا، وذاك شنو قيمته؟ الكبر، يتكبر على الناس لأنه عنده فلوس، لأنه يتصور أن هاي مدعاة للفخر والعلو والاستعلاء، لأنه عنده علم أكثر، لأنه عنده سلطة، لأنه عنده جماعة، لأنه عنده ناس وراه يقفون وياه. الكبر، هذا الكبر احذف، ألغي الكبر من نفسك، عادة ما راح تغضب بعد. يعني هذا العامل الأساسي على الأقل من العوامل راح ينتفي. إذا الإنسان شاف نفسه هيج بتعبير آخر يغضب على واحد؟ أحد الحكماء ينقل عنه أنه شاف فد واحد لعله المهلب كان المرئي أو غيره، هذا يجر رداءه خيلاء وتكبرا وتبجحا وكذا وشي، قال له شنو أنت متكبر؟ تدري أنت منه؟ قال إيه طبعا، يعني مصور نفسه كلش يعني كشخة، عنده عشيرة وشخصية وشجاع وبطل وإلى آخره. قال له أنت تدري شنو؟ ده يخاطب لعله المهذب، وهي خطاب لكل إنسان طبعا. قال أنت ما أنت إلا نطفة محتقرة، هاي محتقرة تغيير لعبارتي، ما أنت إلا نطفة محتقرة. أولك شنو؟ أول كل إنسان نطفة محتقرة ما لها قيمة، وآخرك شنو؟ آخرك جيفة مستقذرة. ماشي، أول إنسان شنو؟ نطفة محتقرة. هذا هو الإنسان، يصير فد شي ببركة أن يسمع كلام الله، يصير الشيء ببركة أن يسيطر على قوته الغضبية والشهوية، ولا هو شنو قيمته؟ فأولك قال له نطفة محتقرة، آخر الإنسان شنو؟ جيفة مستقذرة، وهو ما بين ذلك يحمل شنو؟ البول والعذرة. البول مو شو؟ الإنسان شنو؟ دائما مصطحب هذين الاثنين. شايفين الإنسان هكذا دائما مصطحب، بس من نعم الله على الإنسان أنه جعل له ساترا من الأمعاء الغليظة والدقيقة ومن الغشاء الداخلي للبطن والبطن وما شوفها، الرائحة ما تنتشر، واحد ما يشوف، بس هو دائما يشوف. شنو قيمة الإنسان؟ صدق صفر. فإذا رأى الإنسان نفسه صفرا مطلقا، شنو أنا؟ راح يغضب على واحد؟ لأن أنت ليش تغضب على واحد؟ تصور أنه جرحك كرامتي، هي كرامتك بأن تسمع كلام الله. الله يقول وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهي السبب الأساسي من أسباب الغضب. هكذا جرح كرامتي، أهان عشيرتي، أهان مالي منه وكذا، سوى ما قام لي بالمجد سبني حش عليه، هل يحش عليه. فالإنسان قيمته بهذه القيم، ولو تجاوز هذه القيم لكان صفرا على الشمال ولا غير. فهذه هي النقطة الأولى. فالطريق الأول هو أن يعرف الإنسان خطورة القوة الغضبية. الطريق الثاني أن تتخذ القرار الصارم والنهائي، عرف الخطورة، خلي يقرر. الآن كلنا نقرر، إن شاء الله كلكم مقررين طبعا، يتخذ قرار صالح بأنه لا يغضب مهما كان. تزول الجبال شنو؟ ولا تزل تدفي الأرض قدمك، كما قال علي صلوات الله وسلامه عليه لابن الحنفية، لمحمد بن الحنفية في المعركة، تدفي الأرض قدمك وارمي بصرك، مضمون الرواية، في أقصى القوم أو نهاية القوم، مو أولهم حتى واحد يخاف إلى آخره. الجبال تزول ولا تزل. يتخذ الإنسان قرارا صارما، وهنا رواية صدق الرواية كل شيء أكو بيها، يعني الواحد ما يريد يراجع الرواية. هذا الذي وصل لنا هو بحر، بحر لا ينزف ولا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله، بس خلينا نطالع إن شاء الله كلكم تطالعون طبعا. فرجل جاء عند النبي صلى الله عليه وآله فقال للنبي صلى الله عليه وآله، جاي من مكان طويل بعيد بس ذكي الرجل، قال للنبي صلى الله عليه وآله عظني أوصني. النبي قال له كلمة واحدة، لا تغضب. والرجل ذكي، زدني زدني، هو هذا أعمل به، وإحنا هي نريد نزداد وزين نزداد طبعا، بس بشرط أن نعمل. فهذا الرجل النبي قال له لا تغضب، وقال حسبي، لأن يبدو النبي عرف نقطة الضعف به. النبي عندما كان يوصي على حسب نقاط ضعف الناس كان يقول، واحد يقول له لا مثلا تؤذي واحدا، واحد يقول له لا تنظر، واحد يقول له كذاش، يبدو نقطة ضعف هذا الرجل كانت القوة الغضبية ككثير منه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله لا تغضب، قال حسبي، خوش حكاية، بس رجال كان شهم بطل. رجع على عشيرته، وإذا شاف العشيرة كلهم متسلحين ومتجهزين لمعركة مع العشيرة الأخرى، وهاي النخوة والكبرياء، هذا اللي أول الكبر، وأنا أعتبر نفسي كذا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. فأنت وين؟ أنت شنو؟ هسه آباءك كانوا في الجنة، أنت وين؟ المهم، فهذا رجع على القبيلة إلى العشيرة، شاف العشيرة كلهم متسلحين متجهزين لكي يدخلوا في نزاع مع العشيرة الثانية. تدرون كثير من الناس فورا تأخذوا الحمية من جماعتي، قباوة شوف على الحق وعلى الباطل. هو ملبس سلاحه وتقلد لامته وحمل سيفه ورمحه حتى يشترك وياهم، بعدين اتذكر وصية الرسول صلى الله عليه وآله لا تغضب. بمجرد ما تذكر وصية الرسول وضع سلاحه جانبا، شو رجال حقيقي، وضع سلاحه جانبا، يبدو كان من شيوخ العشيرة، يعني شخصية مهمة كان، وضع سلاحه وذهب إلى العشيرة الأخرى مجردا من السلاح، يعني رافع الراية البيضاء، وقال لهم يا قوم شو تريدون منا؟ إذا واحد منا قاتل واحد منكم، اللي تريدون أن يعطيكم إياه من أموالي أنا، تريدون تقتلوني اللي يقتلوني، هاي عبارتي طبعا، تريدون تقتلون. إذا واحد منا جارح واحد منكم، اللي تريدون أن يعطيكم إياه، اللي تريدون أن أرضيكم به. هم شافوا منا هاي الشهامة فقالوا له نحن أولى بذلك، ليش تشوفوا احنا غفرنا، هاي شو يبدو فد مشكلة صايرة، نحن غفرنا العشيرة واصطلحوا. موقف واحد بسيط، اصطلحوا العشيرتان اصطلحتا. رجل واحد عاقل كان في البين مضحي طبعا، يمكن كان يمكن يروح يهاجمون عليه، يهجموا عليه بعض جخالهم، لكن هو اتخذ هذا الموقف، راح نزع سلاحه وقدم ما يدري هو الحق اصلا مع منه، الباطل مع منه، لعله ذولاك كانوا جنات، بس ما يخالف، يريد جاني يريد يبدأ حرب، زين كحرب داعس والغبراء مثلا. ف حلفتي للمشكلة. إذن النقطة الثانية، الإنسان عليه أن يتخذ قرارا صارما نهائيا لا رجعة فيه أبدا، أن لا يغضب مطلقا. طبعا يمكن الإنسان أحيانا تنفلت أعصابه، يستغفر الله، يعتذر، الاعتذار هو شرف، هاي نقطة مهمة جدا. كثير من الناس يحس بأن الاعتذار هاي مصغرة إله، يعني منقصة إله، لا، الاعتذار شرف، اعتبار عز، أنت صدق رجال عندك شهامة أن تعتذر، هو يسموه الجدد بالذكاء العاطفي، الاعتذار من الذكاء العاطفي، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي الوالد الله يرحمه كان يذكرها مرارا سمعتها منه، يقول اجعل توقعاتك من الناس صفرة. احنا المشكلة نتوقع من الناس، لذا نغضب اذا لم يجارونا فيما نتوقعه منهم. يعني شنو؟ مثلا أنا أحسنت إليه، والبابا أنا البارحة ساعدته، هو ليش اتخذ مني هالموقف؟ وانت ساعدته حصلت الثواب، شو عليك بيه؟ البارحة وقفت إليه، وليش اليوم ما يوقف لي؟ هو ما يوقف لك، لا يوقف لك، الله راح يوقف لك. في الرواية أكو الله راح ينتصر لك. يعني إذا أنت ما انتصرت لنفسك على من ظلمك، الله راح ينتصر لك، شو تريد بعد؟ السبب من الأسباب الأساسية في ثوران القوة الغضبية في الإنسان هاي القضية، أنه توقعات من الناس كثيرة. يتوقع من زوجته أن تطبخ الطعام، المسكينة هي تعبانة، كل يوم تطبخ لك طعام مثل طعام أهل الجنة، هي مسكينة، يوم مريضة، يوم ذهنها مشتت كذا، هسه اليوم طلع الطعام بملح زايد، اشكر الله، قول الحمد لله على أنه عندي زوجة صالحة، أكثر أوقاتها طعامها كلش لذيذ، هسه هذا الطعام ماشي الحال أيضا مثلا أو ما أشبه. الإنسان توقعاته إذا صارت من الآخرين كثيرة، يا من زميله، من شريكه، حتى من عدوه، من منافسه، من تلميذه، من أستاذه، فطبعا راح يغضب عنده إذن. أما إذا التوقعات صار صفر، شلون يصير التوقعات صفر؟ بأن يفكر أنه شنو أصلا؟ خل الإنسان خلي يفكر، أكو ضمان أن أدخل الجنة؟ نقول نعم، حبه علي بن أبي طالب عليه السلام لا شك في أنه حبه صلوات الله وسلامه عليه يغني في المواطن المختلفة، ولكن ما هو الضمان أن يبقى الإنسان على حبه حتى لحظات الاحتضار؟ شنو الضمان؟ هاي المعاصي كثيرا ما تسبب أن يسلب منه نور الإيمان ونور الولاية، يصير ضد علي بن أبي طالب والعياذ بالله عند الاحتضار، ليأخذ الغرور. أكو بالرواية بعض الناس يأخذه الغرور، أنا عندي محبة الأمير و النبي المصطفى، وعندي محبة أهل البيت، وعندي شفاعتهم، وأروح مثلا كذا وشي، كله طبعا على الرسول عليه لا شك فيه، لكن الكلام ما هو الضمان؟ لأنه هذا تصطحب معك إلى القبر، يمكن يؤخذ الإنسان منه هذا النور في حياته أو عند الاحتضار. وأكو ناس ارتدوا لو ما ارتدوا، مو عندنا إيمان مستقر ومستودع، عندنا بعد ولا شك فيه. وفي الرواية مضمونها أن الحسنات بعضها آخذ بعنق بعض حتى تدخل صاحبها الجنة، يعني فهذه حسنة تجر الحسنة الثانية، تجر إلى حسنة ثانية، يكرم هذا اليتيم فالله يعطيه توفيق أكثر كي يصلي صلاة الليل، يعطيه توفيق أكثر كي يبني حسينية، يعطيه توفيق أكثر كي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى غير ذلك. وإن السيئات والعياذ بالله شنو بعضها آخذ بعنق بعض، يعني مثل حلقات السلسلة، وأن السيئات بعضها آخذ بعنق بعض حتى تدخل صاحبها النار والعياذ بالله. واحد لا يقول أنا عندي إيمان وعندي معرفة وصدق خوش إنسان، هو يبكي إلى الصباح لا يأخذ الغرور، ومنه قال أكو مزالق، أكو مهاوي، أكو مزالق خطيرة، من شنو الضمان؟ والمتقون على خطر عظيم، هذا المتقي على خطر عظيم، والشيطان الإنسان بالمرصاد. فالإنسان إذا هكذا فكر أنه أنا على خطر عظيم، هسه هذا أهاني، خلي أغفر له، فالله راح يقدر هذا الموقف، انصح هذا التعبير، التعبير طبعا مو صحيح بس مضمونه، يعني الله راح يلاحظ هذا الموقف، أهانني أغفر له، وإذا ما غضبهم يغفرون. إذن إذا الإنسان جعل توقعاته من الناس صفرة، بأن رأى نفسه صفرا مطلقة ولا شيء مطلق، وأنه أي واحد ظلمني أنا أهبه، إذا هو الشيعي إذا هو موالي أهبه لولائه لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، مو خوش فكرة؟ خوش فكرة، أقول يا رب هذا يحب أمير المؤمنين، يوالي أمير المؤمنين، يزور الحسين، يزور الأربعين، أنا لأنه هذا من زوارك أعفو عنه، شكد فضيلة هي، شكد الله يحبها، وشكد الإنسان راح يحس عندئذ بالسعادة، وهذا راح يسبب شنو؟ أن هذه حسنة تجره إلى الجنة. هناك أيضا أكو مجموعة نقاط أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.